كانت متداولة في القديم بالدرس والتدريس، وهي ألفية ابن معطي. ابن معطي أحد النحاة، وكان قد ألف قصيدة ألفية ضم فيها مسائل النحو أيضا. يقول ابن مالك: ألفية هذه فاقت ألفية ابن معطي من ناحية أنها جمعت من المسائل ما لم تجمعه ألفية ابن معطي، أو قد يقال فائقة ألفية ابن معطي، يعني عدد الأبيات في قصيدة هذه سيزيد على عدد الأبيات الذي في ألفية ابن معطي. طبعا ذكر في الحواشي وجوه لتفضيل ألفية المصنف على ألفية ابن معطن، وهناك من قال بأنه ألفية ابن معطي أفضل من جهة، وألفية المصنف أفضل من جهة أخرى، وهكذا فليراجع. لماذا ذكر ابن معطن؟ كأنه لم تكن هذه الطريقة متعارفة عندهم، يعني طريقة وضع العلوم وتصنيف العلوم في قصائد كأنها لم تكن متعارفة عندهم، أو كأنه قل من ألف في مسائل العلم بطريقة النظم، بطريقة الشعر، فكان المؤلفون في ذلك معدودين، ومن جملتهم ولعل أبرزهم ابن معطي، وجاء بعده المصنف. يعني المصنف يريد أن يقول بأن هناك من سبقني إلى هذه الطريقة وهو ابن معطن، ولكنني لماذا ألفت هذه الألفية مع أن ابن معطن ألف ألفيته؟ يقول لي: أنني رأيت أن ألفيتي فائقة ألفيته، فلذلك أتيت بها. إذا وتقتضي رضا بغير سلطة فائقة ألفية ابن معطن. وهو ضمير يرجع إلى ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا. يقول: وإن كانت ألفيتي تفضل وتفوق ألفية ابن معطن، إلا أنه مع ذلك فالرجل بسبب سبقه وتقدمه وكونه من السلف الصالح من العلماء فهو حائز تفضيلا، يعني مستحق للتفضيل، مستوجب ثنائي الجميل. تفضيلان مفعول به لحائز، مستوجب ثنائي الجميل. حائز يعني جدير بالتفضيل، يعني مستحق، مستوجب ثنائي الجميل، مستوجب الجميل من الثناء والمدح. ثم يقول: والله عليه السلام، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة.
هذا دعاء
من المصنف. هذا تمام الكلام فيما هو بمثابة خطبة الكتاب. يشرح المصنف بعد ذلك في مبادئ هذا الفن. تعرف المصنفون والمؤلفون في العلوم والفنون كافة على أن يقدموا أمام مباحث علومهم مقدمات ومبادئ. سميت هذه المقدمات والمبادئ عندهم تارة بالمبادئ التصورية، وثانية بالرؤوس، المبادئ التصورية لأنها مقدمات نحتاج إليها في تصور العلم وموضوعه وموضوعات مسائله. فمثلا عندما نذكر تعريفا لعلم النحو، هذا التعريف من معلوم تصوري كما قرأنا في المنطق. قرأنا أن المعلوم التصوري ما هو؟ والحد والرسم. معلوم التصديق هو البرهان والقياس. فعندما نقول هذا التعريفان هذا يعني أنه معلوم تصوريا. ففائدة التعريف أنه يجعلنا نتمكن من تصور هذا العلم ما هو، ما هي حقيقته، ويجعلنا نتصور موضوع هذا العلم الذي تتمحور حوله مباحث هذا العلم ما هو، فيكون من المبادئ التصورية. وقد يسمى بالرؤوس، وهذه الرؤوس اختلف في عددها، فقيل هي 8، وقيل هي 3، وقيل هي أكثر، وقيل هي أقل، الآن لا يهمنا ذلك كثيرا. ولكن المتأخرين من العلماء اعتادوا على التعرض لمقدمات 3. طبعا قديما كانوا يتعرضون لأكثر. مقدمات 3 ما هي؟ تعريف العلم، وموضوع العلم، والحاجة إلى العلم. قالوا أما التعريف فلأنه يرفع المجهولية عن العلم الذي نحن بصدد دراسته، والحاجة إلى رفع المجهولية واضحة، فإن النفس لا تقبل على المجهول. فحتى يقبل الطالب على دراسة علم النحو لابد أن لا يكون جاهلا به. والإنسان كما يقال عدو ما يجهل. وأما موضوع العلم فيتعرضون له لأن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل. وإذا كان جامعا بين موضوعات المسائل فهذا يعني أننا إذا استطعنا أن نحدد الموضوع ما هو فنستطيع أن نعرف المسائل الداخلة في علم الأصول، في علم النحو، من المسائل الخارجة عن علم النحو. توضيح ذلك أننا عندما نقول مسائل العلم فنحن نتحدث عن مجموعة من القضايا الحملية. ما معنى قضية حملية؟ يعني قضية فيها موضوعا وفيها محمول. فنقول مسائل علم النحو أي القضايا الحملية التي نتناولها بالبحث في علم النحو، كما تقول الفاعل مرفوعا، المستثنى منصوبا، المفعول منصوبا، الفعل المضارع معربا، مثلا مفاعيل ممنوع من الصرف، وهكذا. تلاحظ أن هذه كلها عبارة عن قضايا حملية. هذه القضايا الحملية ماذا نسميها؟ بمسائل العلم. أين نبحث عنها؟ نبحث عنها في ذلك العلم. مجموعة هذه المسائل هو الذي نسميه علما، نسميه فنا. الآن إذا نظرنا إلى الموضوع في كل واحدة من هذه القضية، من هذه القضايا الحملية، مثلا الفاعل مرفوع، الموضوع ما هو؟ أين الموضوع وأين المحمول؟ موضوع الفاعل مرفوعا المحمول، المفعول منصوبا، المفعول موضوع، المحمول ما هو؟ منصوب. الفعل المضارع معربا، فعل المضارع موضوع ومعرب محمول، وهكذا. هذه الموضوعات ما هو الأمر المشترك بينها؟ الأمر الذي يكون مشتركا بين موضوعات المسائل، بين موضوعات القضايا الحملية، ماذا نسميه؟ نسميه بموضوع العلم. الآن تعال نأخذ الموضوع في القضية الأولى كان الفاعل، الموضوع في القضية الثانية كان المفعول به. طب ما الجامع بين الفاعل والمفعول به؟ هذا اسم وذاك اسم. فهل نستطيع أن نقول موضوع علم النحو هو الاسم؟ لا. لماذا؟ لأننا بعد لابد أن نرى بقية المسائل. مثلا حرف الجر مبني، الموضوع ما هو؟ حرف الجر. إذا لم يعد بإمكاننا أن نقول بأن الأمر المشترك بين الفاعل والمفعول وحرف الجر هو الاسمية، لأن حرف الجر ليس اسما. مثلا الفعل المضارع معرب، فإذا لابد لنا أن نفتش عن الأمر المشترك. إذا استطعنا أن نحصل على أمر مشترك يكون جامعا لموضوعات المسائل، فهذا الأمر المشترك يكون هو الأمر الوحيد الذي يبحث عنه في علم النحو، فنقول عنه بأنه محور مسائل علم النحو، أو فقل هو موضوع علم النحو. ما الفائدة من التعرف على الموضوع؟ أننا إذا عرفنا الموضوع فإذا وجدنا مسألة، مثلا كقولك مثلا الإنسان حيوان ناطق، هذه مسألة محوية أو لا؟ ليست مسألة نحوية. ما الدليل على خروجها عن علم النحو؟ بأي وسيلة أخرجناها عن علم النحو؟ نقول نظرنا إلى موضوعها. موضوع هذه القضية ما هو؟ الإنسان الذي هو الموجود الخارجي. نحن ماذا نقول؟ مثلا نقول موضوع علم النحو هو الكلمة. الآن الإنسان الموجود الخارجي زيد وعمرو، هل يصدق عليهما أنهما كلمة؟ لا. فما دام الموضوع الذي ذكرناه لعلم النحو ليس جامعا لموضوع هذه المسألة، يخرج عنه موضوع هذه المسألة، فنقول إذن هذه المسألة من الأغيار، أجنبية عن علم النحو، فلا ينبغي أن يبحث عنها في علم النحو. فالفائدة من التعرف على الموضوع ما هي؟ الحصول على الضابطة التي بها ندخل مسألة في علم النحو ونخرج مسألة أخرى عنه. يعني نحتاج إلى الموضوع لكي يكون هذا العلم جامعا لأفراده، أو جامعا لأفراد مسائله، مخرجا لأغيار مسائله. فهذا وجه الحاجة إلى الموضوع. ما هو السبب إلى الحاجة إلى الغاية من العلم؟ نشوف ماذا قلنا. قلنا المتأخرون اعتادوا أن يبحثوا عن مقدمات ثلاث. الأولى كانت التعريف، تعليل. ذكر التعريف ما هو؟ أن النفس لا تقبل على المجهول، وأن الإنسان عدو ما يجب. تعليل الإتيان بالموضوع ما هو؟ أننا لو لم نحدد الموضوع لاختلطت مسائل العلوم بعضها أو بعضها ببعض، فربما مسألة منطقية ستدخل في علم النحو، وربما مسألة نحوية ستدخل في علم الفقه، وهكذا. ومن هنا يقولون إن تمايز العلوم بأي شيء؟ بتمايز موضوعاتها. الآن لماذا نحتاج إلى المقدمة الثالثة؟ المقدمة الثالثة هي الحاجة والغاية والغرض من هذا العلم. لأنك ما لم تعلم بمواضع الحاجة إلى هذا العلم، وما لم نعلم بأهمية دراسة هذا العلم، فلن نقبل عليه بالدرجة الكافية والمطلوبة. يعني فرق بين إنسان شخص الهدف فانطلق نحوه بكل حماسة بكل اندفاع، وبين شخص يسير على غير بصيرة، يسير على غير هدى. الذي يسير على غير هدى لن يثمر عمله، لن يكون لعمله نتيجة. فلذلك التزموا بأن يذكروا حاجة وغرضا وفائدة وغاية لكل علم هم بصدد البحث عنه والتدوين له. إذن هذه مقدمات ثلاث اعتاد المتأخرون على التعرض إليها. طبعا هناك من زاد على ذلك، قلنا أوصلها إلى ثمانية أو أكثر. مثلا من جملة المقدمات التي ذكروها أن واضع العلم من هو. مثلا إذا كنت أبحث في علم المنطق أقول واضع هذا العلم من هو. إذا كنت أبحث في علم النحو أقول واضع علم النحو من هو. مثلا في نبذة تاريخية، هذه مقدمة أخرى، نبذة تاريخية عن بعض مسائل هذا العلم. مثلا نقول هكذا: الشكل الرابع، متى كان أول زمان القول به؟ من كان أول من أثبته؟ هذه مقدمة غير واضح العلم من هو. هذه مقدمة أخرى، أنه هذه المسألة تاريخية من الناحية التاريخية، متى بدأ القول بها؟ أو متى بدأ الخلاف في المسألة الفلانية؟ فهذه مسائل متعددة. لكن ما ينبغي أن يذكر هو الموضوع والتعريف والغاية. أما التعريف فلم يتعرض له لا المصنف، مصنف عندما نقول مصنف يعني ما؟ يعني الناظم، ولا الشارح يعني ابن عقيل. أما المصنف فلم يتعرض لتعريف علم النحو، لأنه التزم أن يذكر في ألفيته ماذا؟ مقاصد النحو. لا، وما التزم بأن يوجز بأن يختصر، والتزم بأن يذكر مقاصد النحو. وقد ذكرنا أن التعريف ونحوه ليس من المقاصد، بل هو من أي شيء؟ من المبادئ، يعني من المقدمات التي تذكر في الفن، لكن لا لأجل أنها من مسائله، لا لأجل أنها من حقيقته، بل لأجل أنها مقدمة نافعة في مسائل هذا الفن. المصنف قال أنا سأذكر المقاصد، والتعريف ليس من المقاصد، وإنما التعريف ما هو؟ من المبادئ. فبعد أن يلتزم بأنه سيذكر المقاصد، لا معنى لأن نأتي ونعيب عليه نقول لماذا لم تذكر التعريف؟ التعريف ليس مما التزم هو بذكره، حتى نأتي ونقول له عليك أن تذكره، فهو لم يذكر التعريف. وأما الشارح فلم يذكر التعريف لعله لوضوح علم النحو شيئا ما في أذهاننا. الآن في الجملة علم النحو نحن نعرف ما هو، مثلا نستطيع الآن أن نقول علم يبحث عن أحوال اللفظ العربي مثلا من ناحية الإعراب والبناء، وليس من ناحية البناء الصرفي، وليس من ناحية الوزن العروضي. يعني في الجملة نحن نستطيع أن نميز علم النحو عن غيره، نحن لدينا مفهوم ولو مجمل لعلم النحو. ما دام لدينا مفهوم مجمل فلدينا إذن معلومية، هناك شيء من المعلومية في أذهاننا لما يسمى بعلم النحو، ولا سيما أننا قرأنا قبل هذا الكتاب كتبا أخرى. فهناك شيء من المعلومية. التعريف لماذا نطلبه؟ حتى لا يبقى العلم مجهولا، ونحن نقول العلم الآن ليس مجهولا. غاية الأمر ليس معلوما بعلم تفصيليا، لكنه معلوم بوجه ما، معلوم إجمالا. هذا ما يمكن أن نقول أن يقال في الاعتذار عن ترك الشارح للتعريف. وبذلك هذه إذا المصنف لم يتعرض، المصنف والشارح لم يتعرضا للتعريف، وكذلك فهما لم يتعرضا لمبحث الغاية والغرض من تدوين علم النحو ما هو، والحاجة التي تدعون إلى علم النحو ما هي. وإن كنت أعتقد بأن هذه المقدمة باتت في زماننا الحالي في غاية الأهمية، باتت في غاية الأهمية. نحن الآن لماذا ندرس النحو؟ هناك حاجتان يمكن للنحو أن يسدهما، أن يلبيهما. الحاجة الأولى حاجة لنا في أنفسنا، فنحن بحاجة لعلم النحو لكي نحسن الكلام، لكي يكون الكلام الصادر منا كلاما صادرا على وجه الفصاحة. والفصاحة في الكلام كانت في القدم ولا تزال من الأمور التي يمدح بها المتكلم العربي. وإذا أردت أن تكون فصيحا فالسبيل لذلك أن تتقن مسائل النحو وأن تراعي قواعدها وضوابطها عند الحاجة. هذه حاجة لنا في أنفسنا بالنسبة إلى كلامنا. والحاجة الثانية حاجة لنا في الغيب، فإننا كما نتكلم بالكلام الفصيح فقد نواجه من قبل سائر المتكلمين بكلام فصيح. فإذا لم نتقن قواعد النحو ولم نحسن تطبيقها فقد يؤدي هذا إلى مشكلة في فهم كلام ذلك الغير، كما لو قيل ما أحسن السماء فقد نظن أو قد نتوهم إذا لم ندرس النحو، إذا لم نتقن مسائل النحو، أن المتكلم هنا بصدد التعجب عن حسن السماء. أنه يريد أن يقول أنه أنا أتعجب من جمال السماء، من حسنها، كيفية صنعها. والحال أن الذي يقف على القاعدة النحوية يعرف أن الذي قال ما أحسن السماء ليس بصدد التعجب، وإنما هو بصدد الاستفهام، أنه يطلب معرفة الشيء الذي هو موجود في السماء وهو أحسن شيء في السماء. فتقول له مثلا النجوم فتجيبه، بينما لو كان بصدد التعجب لماذا تجيبه؟ إذن حتى تفهم كلام الغير، فهم الكلام يتوقف على إتقان القواعد النحوية والإعرابية. لماذا؟ لأنهم يقولون الإعراب تابع للمعنى. طبعا هذا المثال من أين أتيت به؟ لم أتي به من جيد، وإنما هو المثال الذي ذكر في قصة تدوين النحو، أن أبا الطعن والروايات في تدوين النحو كثيرة ومتعارضة فيما بينها، لكن الأشهر لدى العلماء والمحققين هو الرواية التي عن أبي الأسود الدؤلي، أن أبا الأسود الدؤلي دخل على ابنته يوما وكانت تنظر إلى السماء فقالت ما أحسن السماء، فأجابها النجوم، فقالت ليس حيث ذهب، وإنما أنا أتعجب، طبعا مضمون لما أنقل المضمون، وإنما أنا أتعجب من حسن السماء. فقال لها لو كنت تتعجبين لكان ينبغي أن تقولي ماذا؟ ما أحسن السماء لا ما أحسن السماء. فاهتم أبو الأسود لهذا اللحن الذي طرأ على لغة العرب التي هي لغة القرآن التي هي لغة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبقي يفكر في حل لذلك حتى دخل على أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي قال له أنح يا أبا الأسود، ثم قسم الكلمة إلى تقسيمها المعروف الاسم والفعل والحرف، فكان أمير المؤمنين عليه السلام بحق الواضع الأول لعلم النحو. فهذا علمان وضعه أمير المؤمنين عليه السلام. إذن حاجة لنا في غيرنا لكي نفهم كلام الغير، ومن كلام الغير كلام الله تعالى في القرآن الكريم، وهذا هو الهدف الذي يضع نصب عيني القرآن الكريم هدفا عليه أن يحسن كيف يتعامل مع القرآن، ومن جملة مقدمات فهمه النحو، ومن جملة كلام الغيب كلام النبي صلى الله عليه وآله وعنهم عليهم السلام أعرف قولنا مضمون الرواية فإنا قوم فصحاء. أعرف يعني أكشف عن ما في كلامنا، فإن كلامنا لا يهتدي إليه كل أحد، بل إننا قوما فصحاء. هذه الحاجة إذن حاجة على غاية من الأهمية، حاجة ينبغي أن تقع في سلم أولوياتنا. يعني إذا طالب العلم أراد أن يحدد أولوياته فأولوياته هي أن يفهم القرآن، هي أن يفهم كلام النبي، هي أن يفهم السنة. فهم القرآن وفهم السنة يتوقف بدرجة كبيرة على مسائل علم النحو. فإذا هذه حاجة تدعونا إلى الالتفات والاهتمام بمسائل هذا طبعا هذا إلى بالإضافة إلى التأسي أن أمير المؤمنين عليه السلام إن كان هو الواضع لعلم النحو هذا يعني أن علم النحو من جملة اهتمامات علي عليه السلام وإذا كان علي عليه السلام يهتم لعلم كهذا فهو علم جدير بأن يهتم به على كل حال هذا ما يتعلق بالحاجة أما موضوع علم النحو ما اختلف في موضوع علم النحو ما فقيل موضوع علم النحو هو الكلمة موضوع علم النحو يعني محور مسائل علم النحو يعني الجامع بين موضوعات مسائل علم النحو ما هو الكلمة وقيل موضوع علم النحو هو الكلام وقيل وهو القول الحق موضوع النحو الكلمة والكلام معا فيكون للنحو موضوع مشترك نظير علم المنطق الذي جعل موضوعه عبارة عن المعرف والحجة معلوم التصوري والمعلوم التصديقي بما أن هناك أقوالا ثلاثة في موضوع العلم في موضوع علم النحو ما هو وهذه الأقوال تتمحور حول الكلمة والكلام نتيجة الأقوال الثلاثة لم تأتي بشيء غير الكلمة والكلام قول الأول الكلمة فقط قول الثاني الكلام فقط القول الثالث الكلمة والكلام معا فلا بد لنا من التعرف أولا على مصطلحي الكلمة والكلام ما المراد منهما في كلام النحاة لذلك كان مبدأ حديث المصنف كلامنا لفظ مفيد إذن هو أراد من خلال ذلك أن يتعرض لموضوع علم النحو ما هو الكلام بدأ بمصطلح الكلام الكلام تارة نبحث عن معناه لغة وثانية نبحث عن معناه اصطلاحا عن معناه لغة يعني عن المعنى الحقيقي الذي وضع له في اللغة لدى العرف العام المعنى الاصطلاحي يعني نبحث عن أن الكلام إلى أي معنى نقله النحاة عندما تقول هذا مصطلحان في الغالب المصطلحات من قبيل المنقولات يعني لفظ كان له استعمال خارج مسائل هذا الفن كان العرف يستعملونه بمعنى كان موضوعا في اللغة لمعنى ثم نقله أهل هذا الفن إلى معنى خاص به فصار من قبيل اللفظ منقول الذي قرأنا عنه في المنطق طبعا أقول في الغالب لأن بعض المصطلحات اختراعية وابتكارية يعني لم تكن موضوعة في اللغة بشكل عام لكن أول وضعها كان لدى أهل هذا العرف الخاص على كل حال إذا تارة نبحث عن المعنى اللغوي وأخرى نبحث عن المعنى الاصطلاحي والذي يهمنا في المقام هو المعنى الاصطلاحي لماذا؟ لأننا بصدد أن نتعرف على علم النحو فلا بد أن نتقن أو لا بد أن نعرف مصطلحات القوم بلغتهم بحسب مراداتهم الآن أنت تريد أن تحاكم أقوال النحاة تريد أن تنقل أقوال النحاة تريد أن تعالج المسألة بطريقة النحاة فلذلك لابد لك أن تتعرف على مصطلحات النحاة الخاصة بها وأن تحسن استعمالات النحاة أن تتعرف على كيفية الاستعمال بطريقة استعمال النحت. هذا هو المهم في المقام. أما المعنى اللغوي فيذكر لمزيد الفائدة فقط. ما هو المعنى اللغوي للكلام؟ يقول: الكلام في اللغة اسم موضوع لكل ما يتكلم به، لكل ما يتكلم به، كل ما يتكلم به يسمى كلاما، سواء كان له معنى أو ليس له معنى، مفردا أو جملة، فعلا أو اسما، كل هذا نسميه كلام. الآن إذا قلت زيد تقول لي هذا كلام في اللغة والعرف، تقول ماذا تكلم فلان. أو مثلا إذا قلت لنفترض هكذا جبل، لنفترض أنه لا معنى له، أو ديس بناء على أنها لا زالت مهملة، ديس لكثرة التمثيل بها على المهملات صارت كأنها موضوعة للمهملة، بناء على أنها لا زالت مهملة ديس ما هي؟ الآن أنا إذا قلت ديس تقول، ألا تستطيع أن تقول في اللغة تكلم فلان فقال ديس؟ فكل ما يتكلم به في اللغة، كل ما يتلفظ به يسمى كلام. لكن هل هذا هو المعنى الاصطلاحي؟ لا. بدأ الناظم في البيت بتعريف الكلام بحسب معناه الاصطلاحي، فقال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. أنا نشرح هذا التعريف شرحا إجماليا، بعد ذلك ندخل في تفاصيل. الشرح الإجمالي لهذا التعريف ما هو؟ أن الكلام لا بد وأن يكون من جنس الصوت، لأن اللفظ هو عبارة عن الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. كل صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية نسميه لفظا. فبما أنك عرفت الكلام بأنه لفظا، فهذا يعني أننا عندما نقول هذا الكلام يعني هو صوتا. يعني من الآن فصاعدا، الآن هذا المكتوب هنا ليس كلاما، هذا نقش الكلام، هذا وجود كتبي للكلام لأنه كلام. ما نتحدث عنه والكلام الصادر الصوت المسموع، إذن لفظ مشتمل على بعض الحروف الهجائية ويشترط أن يكون مفيدا كالفائدة الموجودة في استقم. استقم فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الآن إذا قلت استقم، هل يحسن السكوت عليه أم لا؟ استقم يا فلان، هذه استقم جملة يمكن للمتكلم أن يسكت عليها ولا يعاب عليه إذا سكت عندها، كما أن السامع يرى أن بإمكان المتكلم أن يسكت عن هذه الجملة. ليش أقول المتكلم والسامع؟ لأنه مختلف، لأنه عندما نقول يحسن السكوت عليه يعني يحسن لدى المتكلم أن يسكت عليه، أو لا يحسن لدى السامع أن يسكت عليه. المهم لا فرق بين هذا المطر، هذا المطر ليس بذي أهمية. فالمصنف ماذا يقول؟ الكلام في اصطلاحنا نحن النحويون هو عبارة عن كل لفظ، أي صوت يشتمل على حروف هجائية وتكون فيه فائدة كالفائدة الموجودة في استقم. الفائدة الموجودة في استقم ما هي؟ هي عبارة عن أن استقم لو ألقاها المتكلم لحسن سكوته عندها، ولما انتظر السامع منه أن يأتي بكلام آخر. مثلا مرة أقول هكذا، أقول غلام زيدا. الآن كل من سمعني لا زال بانتظار الخبر، لازم ما به. فإذا قلت أنا سكت عند غلام زيدا، تقول لي سكت في موضع لا يحق لك أن تسكت عنده، لا يحسن سكوتك على غلام زيدا، لماذا؟ لأن ذهن السامع يبقى بانتظار متمم لهذا الكلام، بينما عندما تقول استقم أمر بالاستقامة لمخاطب معروف، استقم يحتاج إلى فاعل فقط وقد أخذ فاعله، فهذه جملة تامة حصلت بها الفائدة بدليل أن السامع لم يعد بعد سماعه استقم منتظرا لأي شيء آخر. مثلا إذا قلت هكذا، إذا قلت لولدك صلي، الآن صلي، أليست جملة تامة؟ لماذا هي تامة؟ ما الدليل على تماميتها؟ الدليل على تماميتها أنك إذا دخلت إلى أعماق ذهن السامع لن تجد في ذهنه انتظارا وترقبا لمزيد من الألفاظ، خلاص هذا كلام كافر، حسن السكوت عنده. فإذا أتى المتكلم بعد صلي بكلام آخر فلا يكون هذا من متممات الكلام، يكون خارجا عنه. إذا حتى يكون اللفظ كلاما عند النحاة لابد أن يكون هذا اللفظ فيه فائدة كتلك الفائدة الموجودة في استقم، كتلك الفائدة الموجودة في استقم. الفائدة الموجودة في استقم ما هي؟ هي عبارة عن دلالة اللفظ على المعنى زائد حسن السكوت على اللفظ. إذن ليس مجرد الدلالة على المعنى يسمى فائدة، الذي يسمى فائدة ما هو؟ الدلالة على المعنى بشرط أن يكون اللفظ الصادر من المتكلم مما لا يفضح السكوت عنده، مما لا ينتظر السامع مجيء شيء بعده. إذن هذا هو التوضيح الإجمالي لتعريف المصنف. إذن الكلام في اللغة اسم لكل ما يتكلم به، والكلام في الإصطلاح عبارة عن لفظ مفيد كالفائدة الموجودة في استقم. الدليل على أن المصنف بصدد بيان المعنى الإصطلاحي ما هو؟ أنه قال كلامنا، أي كلامنا نحن النحاة، يعني الكلام باصطلاحنا لفظ مفيد كاستقام. أما الشرح والإجمال تفصيل للتعريف، طب نذكر الآن هذه المقدمة، لم ندخل الآن في البحث. التعريف كما قرأنا في محله في علم المنطق مركب أو مفرد، قسم المركب أو المفرد، قول مركب أو قول مفرد. التعريف لا يمكن أن يكون التعريف إلا مركب، إلا من قبيل القول المركب. وبما أن المركب يتوقف على وجود أجزائه فالعلم بالمركب يتوقف على العلم بكل واحد من أجزائه. الآن إذا انتفى جزء من الأجزاء ألا ينتفي المركب؟ فالمركب إذا يتوقف وجوده على وجود أجزائه. فإذا كان وجوده يتوقف على وجود أجزائه فالعلم بالمركب يتوقف على العلم بأجزائه. لماذا؟ لأن العلم ما هو؟ العلم هو وجود ذهني. فإذا كان وجود المركب يتوقف على وجود أجزائه فالوجود مطلقا أعم من أن يكون ذهنيا أو خارجيا، يتوقف على وجود أجزائه. فإذا كان الوجود الخارجي للمركب يتوقف على وجود الأجزاء خارجا فالوجود الذهني للمركب يتوقف على الوجود الذهني للأجزاء. بعبارة أوضح، العلم بالمركب يتوقف على العلم بكل واحد من الأجزاء. فإذا أردنا أن نفهم التعريف فعلينا أن نحلل كل واحدة من أجزائه. ما هي؟ عندما تقول لفظ، ما هو لفظ؟ ما المراد منه؟ هل هو جنس أو فصل؟ عندما نقول مفيد، ما المراد منه؟ وهل هو جنس أو فصل؟ وهل هو جنس أو فصل أو خاصة؟ وهكذا. هذا نتعرض له إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.